بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 84 بعد 200 على 1.
يا جماعة، وين ذهبتم إلى قولي من قوله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ فالحل المشكلة ما هو بمجرد التغطية، بده يكون في وازع نفسي. الوازع النفسي هو الذي ربنا عز وجل ألمح إليه حينما قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لماذا خاطب النساء؟ لأنهن لابد أن يرين من الرجال أجمل ما فيه على حد تعبيرهم، وهو الوجه. طيب، ولماذا قال للرجال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم؟ لأنه لابد أن يقع نظرهم على أجمل ما في المرأة، ألا هو الوجه. ولذلك قال للفريقين غضوا أبصاركم بعضكم عن بعض. شو بيقولوا؟ إني تعطيل لنصوص الكتاب والسنة. يغضوا من أبصارهم يعني إذا هيك مثل ما قال صاحبنا هذيك الساعة، إجت ريح وكشفت البرقة مثلا عن الوجه وإيش ورأى غض بصرك. لك يا أخي ما رأى يسمع لك الريح، ما رأى يسمع لك بأنه تمكن بصرك من النظرة الثانية، لأنه راح يروح الوقت. لكن لا، في هناك شيء ثابت مكشوف، غض بصرك عنه. وهكذا يكون التربية في الإسلام، وليس بالقسر، يلا أحجب المرأة حتى في وجهها حتى في نفسها، ما بيجوز تتنفس مثل الناس. نحن بنعرف النساء إذا وضعوا برقوا هيك على عيونهم تحت عيونهم بتضايقوا من النفس. والحمد لله ربنا عز وجل جعل كما قال إن مع العسر يسرا. فالمرأة إذا كانت تريد أن تتمسك بالأفضل فلا أن تستر، وهذا أشرف لها ولا شك. لكن إذا رأيت امرأة أو هي رأت امرأة تمتعت بما أباح الله لها من الكشف عن وجهها، لا يقول لها يا ويلك أنت شو مساوية، أنت مؤلف الشيخ الفلاني الصارم المشهور على إيش؟ مبيح السحور، على من أباح السحور، أهل التبرج والسحور. أهل التبرج مفهومة، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. أما السحور يعني هذا الوجه الذي قال فيه الرسول عليه السلام بلسان عربي مبين: إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. وين طاهبنا؟ غيره تفضل.
في أمريكتين اختلفنا على رؤية الهلال، واختلف المسلمين على ثلاثة ملل.
الله أكبر، لا تقول ملل، قول على ثلاثة آراء. نعم.
بعضهم قال نصوم مع أهل السعودية كما كل عام، وبعضهم من قال نصوم مع أول من يرى الهلال، وكانت على ما أظن والله أعلم هي الجزائر وسوريا، وبعضهم قال باختلاف المطالع. واستدل طبعا هو رأي فقهي مجمع الفقهاء في أمريكا، وقالوا بفتوى أنه رؤية الهلال فقط لأمريكا يختلف عن بلاد المسلمين في المشرق. فما رأيك في المسألة؟ وعند الإجابة يتأتى عليها ما حكم صلاة العيد إذا اختلف المطالع؟
نعم، صلاة العيد إذا اختلفت المطالع، هون هذا السؤال الأخير ما هو دقيق. على كل حال سنعود إليه. الرأي من بين تلك الآراء الثلاثة هو الذي يقول نصوم مع أول رؤية، مع أول رؤية. وكان في سؤالك أنه الذي وقع هناك أنه الجزائر هي أثبتت الهلال قبل البلاد العربية الأخرى. فحينئذ نرى أن يصوم المسلمون في أي بلد كانوا بأول خبر يأتيهم صحيحا بثبوت هلال رمضان، ذلك لأن قوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما، خطاب للأمة كلها. ومعلوم بداهة أن الأمة كلها لا يمكن أن ترى الهلال، وإنما يراه عادة منها فرد أو أكثر. فإذا صوموا أيته الأمة لرؤية واحد منكم أو أكثر. وهذا طبعا اختلف العلماء، هل تثبت رؤية الهلال برؤية فرد واحد أم لا، في خلاف كثير. ونحن نرى أن الأمر يعود إلى القاضي الشرعي الذي يحكم بما أنزل الله، ومن ذلك أنه إذا جاءه شاهد واقتنع بشهادته، أولا أنه رجل صالح وليس بفاسق بذنب من الذنوب التي يفسق بها المسلم، هذا أولا، وثانيا يثق بيقظته ونباهته، لأن هذه نقطة يجب أن يرعاها القاضي، ولا يكتفي بصلاح الشاهد بل لابد أن يدرس أيضا يقظته ونباهته، وإلا فقد يكون شأن بعض الرائين أو الشهود للقمر شأن ذاك الرجل الذي جاء إلى عمر يشهد بأنه رأى الهلال، قال أين رأيته؟ قال في المكان الفلاني، فذهب معه، وإذا هو لا يرى شيئا، وإذا به عمر يؤكد في بصره فيرى شعرة من حاجبه قد نزل على عينه، وإذا هو يتوهم الشعر النازل على عينه هي القمر. الشاهد نحن ما بهمنا القصة صحيحة ولا مو صحيحة، إنما نأخذ منها عبرة إنه هذا ممكن أن يقع. فلذلك فالقاضي يجب أن يكون أولا عالما بالكتاب والسنة، وأن يكون بصيرا، فلا يقبل شهادة أي إنسان لا دقة عنده في المشاهدة وفي النظر. فإذا أثبت هذا القاضي الشرعي هلال رمضان في أي بلد من بلاد الإسلام، فعلى كل بلاد الإسلام أن يصوموا لهذه الرؤية ولا يتفرقوا كما وقع عندكم هناك. لكن لا غرابة أن يقع هذا في أمريكا، هذا يقع في بلاد الإسلام، فوقع هنا بعضهم يصومون مع السعودية وبعضهم يصومون مع رؤية البلدية وهكذا. لماذا؟ المشكلة أنه لا يوجد عند المسلمين توعية عامة. لا أعني بها أنه يكون المسلم عالم بكل مسألة، هذا مستحيل لأنه هي قضية اختصاص، لكن شيء يتكرر كل سنة ويقع خلافات حول كل سنة، لازم يكون في وعي عام حول هذه القضية، ويتعرف على الرأي الصحيح الذي يفتى به ويدعم بأدلة كتاب السنة. فهذه المسألة من هذه المسائل التي يجب على عامة المسلمين أن يكونوا على وعي منها، وهو هذا الحديث وعلى هذا التفسير صوموا لرؤيته. الآن صوموا لرؤيته إما أن يكون خطابا موجها للأمة كلها وهذا هو الصحيح، وإما أن يكون غير ذلك. انظروا الآن كيف يكون البحث والتحري. الصواب قلنا أنه خطاب للأمة كلها صوموا لرؤيته ولو من فرد واحد، للشرط السابق. لا، هذا ليس خطابا لجميع الأمة. يقول الآخرون من أولئك يقولون باختلاف المطالع. الآن نقول لهم ما هي المطالع؟ هل أنتم أولا تريدون من المسلمين أن يكونوا دارسين الجغرافيا وعلم الفلك حتى يكونوا على معرفة تامة باختلاف المطالع؟ هذا أولا. سأقول من يمهم ومن طرفهم لابد أن يكون في المسلمين علماء في كل ما ينفع المسلمين. أقول لهم نعم، لكن هل تحديد المطالع يمكن تحديده تحديدا ماديا تحديدا طبيعيا بحيث أنه لا يمكن أن يقع خلاف بين نفس علماء الفلك أو الجغرافيا؟ لا يمكن. هذه قضايا باختصار قضايا نسبية. القمر حينما يطلع عندنا مثلا لنقل في الزاوية الغربية الشمالية، واضح؟ أفترض الآن هذا هو الغرب وهذا هو الشرق. القمر مثل الشمس له مطالع مختلفة. نفترض أنه في شهر رمضان حيطلع القمر عندنا في الزاوية هاي الغربية الشرقية، ترى في سوريا من أي زاوية من الزاوية الغربية؟ قلت أنا الشرقية آنفا، لا أنا قصدت شمالية. ترى إذا طلع القمر عندنا هنا من الجهة الغربية الشمالية من الزاوية هي، ترى في سوريا من أي جهة يطلع القمر؟ أنا أعتقد من نفس الجهة تماما، لأن المسافات هذه بنشوفها نحن بعيدة بالنسبة للأردن وسوريا، بالنسبة للكرة الأرضية تطوى هذه المسافات ولا يظهر هذا الفرق. فيكم واحد منكم يعني يمدني مدده ويكون أعرف مني بعلم الجغرافيا والفلك يعني يخطئني فيما أقول، ولا هذا الذي أقوله هو الصواب؟ طول، طيب ما في اختلاف.
لكن أمريكا تقع على خط طول.
معليش، لأنه أنا بدي مكن حالي فيما أقول، خشي أن يكون مخطئ وبعدين ينهز علي كل ما بنيته. لا، مكن حالي سلفا. الآن فالأردن مطلع وسوريا مطلع بيعتبروه، ما اختلفت المطالع هنا، اختلفت الدول. شايف دول؟ فإذا قضية سياسية. نرجع بنقول مثل ما قلت أنت، أمريكا طبعا تختلف عنا، لكن ما هو الدليل أنه فعلا إذا اختلفت المطالع يختلف يوم الصيام؟ هي نحن من سوف نسمع من أصلها، لكن نحن سلكنا السبيل الأول لبيان أنه هي ستارة واجهة، أنه اختلاف المطالع بالنسبة لبعض البلاد ما هو صحيح إطلاقا، وأنما اختلاف الدويلات هذه هي جعلت إيش نظام اختلاف المطالع مبررا لاختلاف الدخول في الصيام، وليس الأمر كذلك أبدا. لكن صحيح في فرق بين يعني بين مثلا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، في فرق كبير جدا. لكن أين دليل على أنه العلة في عدم الصوم برؤية واحدة ومن بلد واحد هذا لا يوجب الصيام إلا إذا اتحد المطلع، أما إذا اختلف فيجب الإفطار ولا يجوز الصيام؟ ليس عندنا إيش دليل على هذه الدعوة. لهذا يبقى قوله عليه السلام السابق ذكر صوموا لرؤيته موجه للأمة كلها، لا فرق بين من كان في القطب الشمالي أو من كان في القطب الجنوبي أو من كان في الشرق أو من كان في الغرب، لا فرق، فقط من حيث أنه ثبت هلال رمضان، لكن من حيث بدء الصيام هيختلف طبعا كاختلاف الليل والنهار. ها هذا واضح يعني، لكن ثبوت الهلال ثبت أينما جاءنا هذا الخبر، وهذا من الحكمة بمكان لرفع الخلاف في شعيرة من شعائر الإسلام. واضح هذا؟ فإذا أخذت جواب سؤالك. في بقي شيء؟ صلاة العيد تابعة للجواب هذا.
لكن الذي حدث هو عكس ما يعني الأصل في الشيء.
نعم.
في أمريكا لقد صمنا على مطلع خاص فينا، يعني بلاد المسلمين صامت قبلنا بيوم لرؤية لثبوت رؤية الهلال في تلك البلاد.
طيب.
فصمنا مع على سبيل المثال فلنقل الجزائر أو السعودية لثبوتها.
طيب.
المسلمين في أمريكا صاموا في اليوم الذي يليه. بغض النظر عن فرق التوقيت.
معليش بس صاموا في اليوم الثاني تبع لمين؟
تبع لأمريكا للمطلع الذي رأوهم، لأنهم لم يعترفوا برؤية الهلال في تلك البلاد اللي هي الجزائر.
معليش يعني هل أفهم من كلامك أنه في ناس في أمريكا شاهدوا الهلال؟
شاهدوا الهلال في اليوم الذي يلي الرجل الذي شاهد في بلاد الجزائر أو في بلاد سوريا. فبالتالي هو فرق أصبح الآن بين يوم كامل بغض النظر عن التوقيت.
معليش لا قبل الفرق واضح. لكن لما صاموا في أمريكا صاموا بناء على الرؤية
اللي خاصة في أمريكا.
هو هيك.
نعم.
الذين صاموا في أمريكا وهم في أمريكا رأوا الهلال.
نعم.
فصاموا بناء على ذلك. نعم. طيب هم الآن يمشون على رؤيتهم.
نعم.
لكن الصواب كما قلنا آنفا.
نعم.
إذا بلغهم ثبوت الهلال في بلد من بلاد الإسلام فعليهم أن يصوموا على رؤية ذلك البلد.
ثبت وخالف.
أما إذا صاموا هم على رؤيتهم فيعيدون أيضا على رؤيتهم، ما بلفقوا بقى بين رؤيتهم ورؤية الآخرين، لأنه قد تطلع نتيجة أن يصوموا 28 يوم. غلط. فهن بقى لازم يتموا يصوموا 29 يوم. في آخر الليلة 30 لازم يراقبوا الهلال، فإن رأوا هلال العيد هلال شوال ثاني يوم بعيده وبيكون صاموا 29 يوما، وإن غم عليهم لسبب ما بيكملوا 30 يوم ولو كانت الجزائر أفطروا قبلهم بيوم أو يومين.
نعم. الآن شو حكم الأشخاص القلائل أو أفراد بسيطين اللي أفطروا أو اللي صاموا مع السعودية أو الجزائر؟ هو بدأوا صيامهم قبل أهل أمريكا بيوم وهم يسكنون تلك البلاد، هل عيدهم يكون مع أهل السعودية والجزائر أم يكون صلاة عيدهم مع أهل أمريكا نفسهم؟
وهذا من مشاكل التي تقع في التلفيق.
نعم.
بين هذا وبين هذا
نحن بدنا نشوف تلك المسألة.
نعم.
هو ما حكم صلاة تلك المسألة، هل نصلي العيد معهم أم صلاتنا لوحدنا؟
راح نشوف. أنتوا لما بتكون صلوا العيد هل ثبت العيد عندكم؟
في أمريكا لا، لكن ثبت في الجزائر وسوريا.
ما هذا سبق الجواب يرحمك الله، سبق الجواب على هذا. نعم. الذين صاموا على رؤية بلدهم عليهم أن يفصلوا وأن يعيدوا على رؤية بلدهم.
نعم.
إن رأوا فبها ونعمة، ما رأوا أتموا الشهر 30 يوما. أما هؤلاء إذا وجد منهم من عيد مع غير من كانوا في أمريكا.
نعم.
ما هيك بتقول أنت؟
نعم.
طيب نحن نقول هدول بتصور أنه راح يكون صيامهم ناقص، ولا شو رأيك؟
أنا أظن
كواقع. لا كواقع
كواقع كذلك. نعم، لأنه فرق التوقيت
هذا هو.
نعم.
فإذا هؤلاء عليهم أن يقضوا إما يوما أو يومين على حسب البلد الذي أفطروا فيه مع المفطرين في البلاد الأخرى. فإن كان أهل البلد صاموا 30 يوما فعليهم أن يقضوا يومين، وإن كانوا صاموا 29 يقضون يوما واحدا. واضح؟
نعم.
طيب.
نعم. مخالفة ولي الأمر هذا يحدث في بعض الدول العربية.
ما فهمت الكلمة الأولى.
أقول مخالفة.
مخالفة ولي الأمر. أي نعم. ما يجوز.
ما
يجوز.
وحينئذ هل يعني يفطرون سرا؟ ما يطلعون على
لا يمشون مع الشعب.
إيه؟
مع الشعب.
إيه؟
يعني الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. والخطا اي نعم، والخطا يقع على وزر اولئك. اي نعم. نشوف سؤالك.
سيدنا العزيز بالنسبة للمشي أثناء الصلاة،
المشي أثناء الصلاة
من أجل أن يضع سترة أمامه؟
أي نعم.
شو حكمه؟
يجوز ولا لا يجوز؟
يجوز أو
أي نعم. طبعا أنا أفهم من سؤالك وإن كان غير صريح في ذلك أنك تسأل عن المسبوق مش عن الذي استأنف في الصلاة، عن المسبوق. فلذلك أقول هذا المسبوق له حالة تختلف عن أخرى. إذا كانت السترة بيقول عن بالشام عبارة حنضرب على اللوية، ها يعني مشان توضيح الأمر، هاي مثلا القبلة وكان هو في الصف الأول والإمام سلم صار بينه وبين السترة خطوة أو خطوتين، كويس. والصورة الثانية واحد في آخر المسجد لما سلم الإمام وقاموا الناس، هاد بيمشي خطوة خطوة نص خطوتين بصير مع السترة، هذاك بده يمشي كأنه ماشي في الشارع، هذا بنقول له الزم مكانك. ليش بقى أنا ضربت علوية؟ لأنه الشاعر شو بيقول؟ وبضدها تتبين الأشياء. أجبنا لك مثال قريب مقبول ومثال بعيد غير مهضوم. بين ذلك طبعا عديد من الأمثلة والصور. الضابط بقى في ذلك أنه هذا المصلي اللي كان مسبوقا لو بقي في مكانه فهو في حكم المقتدي بالإمام، يعني كما لو كان الإمام لا يزال في الصلاة فهو في حكم المقتدي. فإذا ظل في مكانه ولو في آخر المسجد ما عليه مسؤولية. لكن هلا بضل لك سؤال بالنسبة لمن كان آخر المسجد، لو مشي خطوة يمين أو يسارة بصير أمامه العمود، عرفت كيف؟ فهذا الذي في آخر المسجد يقال له لو بقي في محله أو هذا ما في عليه مؤاخذة. ليش؟ لأنه لا يزال في حكم المقتدي بالإمام، وسترة الإمام سترة لمن خلفه. ماشي إلى هنا واضح؟ واضح. لكن لماذا شرع الشارع الحكيم على لسان نبيه الكريم السترة؟ لعلة منصوص عليها في الحديث الصحيح، ألا وهو قوله عليه السلام: إذا صلى أحدكم فليدنو من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فالآن من كان بعيدا عن السترة في مجال أنه يجي واحد ويقطع عليه الصلاة، سواء كان من شياطين الإنس الذين يمكن دفعهم أو كان من شياطين الجن الذين لا يمكن دفعهم لأن الإنس لا يرونهم. واضح؟ فلأجل اتخاذ هذه الوسيلة الشرعية لإبعاد شياطين الإنس والجن عن هذا المصلي، ما نرى نحن مانعا أن يتقدم هذه الخطوات التي لا تبطل صلاته، المشي الكثير يعني. واضح أيضا إلى هنا؟ أقربه لعله هو الكلام الأخير. لو كان المصلي يصلي وراء الإمام صف الأول أو الثاني وهو سترته المصلين جميعا، وأراد أحد أن يمر بين يدي الصف، لا يجوز أن يتعاطى الحكم الشرعي. إذا إيش بيقول الرسول عليه السلام: قام أحدكم يصلي وأراد أحدكم أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو إيش؟ شيطان. فإنما هو شيطان. فلو مر مار بين يدي الصف الذي هو مقتدي بالإمام ليس له هذا، لأنه الإمام سترته. ماشي؟ الآن نرجع لأن صاحبك هذا، هل كان مسبوقا وأراد رجل أن يمر بين يديه يمنعه أم لا يمنعه؟ يمنعه. ليه؟ لأنه هل بيقوم بوظيفة السترة حقيقة. الإمام هو صحيح من حيث الحكم الشرعي حكم ماشي، لكن من حيث حكم العملي لم يبقى له عمل لأنه انصرف من الصلاة. إذن هو له أن يدفع هذا الإنسان الذي يريد أن يمر بين يديه. فلكي يجوز له هذا الدفع لازم يكون رافع الراية البيضاء، الراية البيضاء أنه في أمان من مرور بين يديه أي إنسان. فإذا كان قد رفع هذه الراية، والراية هي السترة هنا، فحينئذ إذا أراد إنسان أن يمر فله أن يدفعه. أما إذا كان ما اتخذ هذه الراية، ما وضع هذه العلامة، فليس له أن يدفعه. ولذلك يظهر أهمية بقى بصورة أكبر وأكبر بكثير جدا أهمية السترة، أنها تحفظ صلاة المصلي من البطلان بوسيلة من الوسائل الثلاث، وهي المرأة والحمار والكلب. لو كان مر بين يديه كلب أسود وهو يصلي إلى سترة، صلاة صحيحة. لا يصلي إلى سترة، صلاة باطلة. مر بين يديه حمار، فمر هذا الحمار، هل تبطل صلاته؟ الجواب إذا كان يصلي إلى سترة لا، وإذا كان لا يصلي إلى يصلي إلى غير سترة فبلى، صلاته باطلة. نجي أخيرا امرأة بالغة، بيحتج علينا يا أبو ليلى يعني معلش، امرأة بالغة مرت بين يديه وهو يصلي إلى سترة، شو رأيك يضربها هيك بثديها يمنعها؟ لا، هذا حجاب بينه وبين إبطال لصلاته. أما إذا كان ما في سترة بطلت صلاته كما يقال أوتوماتيكيا، صلاته بطلت. فإذا السترة هذه لها أهمية كبرى وكبرى جدا. كثير من الناس يقولون يا أخي أنا عم أصلي في مكان ما في حدا، وهذا الإنسان مغفل أشد الغفلة، لأنه في المكان الذي هو يقول ما فيه حدا، ومثل ما بيقول عنا بالشام، لا قبل ما نجي لهذيك الناحية، درين بيدخل شخص، ولد، حيوان، أي شيء كان بيمر بين يديه، وهلي قال إنه ما في حدا، صار في حدا. لكن إيش رأيك إنه قد يكون هناك حدا هو مو شايفه، وهو الذي قال ربنا في القرآن الكريم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذن السترة ليست لمعالجة من يرى، بل ولمعالجة من لا يرى أيضا. ولذلك ينبغي الاهتمام بوضع السترة بين يدي المصلي، لكن لكل قاعدة شواذ. فإذا كان الرجل بعيدا عن السترة ويتطلب منه حركات كثيرة بحيث إذا نظر إليه قيل هذا لا يصلي، فهذا يلزم مكانه وهو لا يزال في حكم إيش؟ المقتدي بالإمام. لكن لو كان صلى وحده السنة أو الفرض وهو مستهتر بالسترة، فهذا عليه أن يتحمل مسؤولية هذا الاستهتار ولا يمشي، إلا إذا كان مشيا يجوز له فعله حتى بغض النظر أن يكون طلبه هو السترة. لعله وضح الجواب إن شاء الله. نعم، ما بقي عندك شيء؟
سؤال
ثاني، في أحد له سؤال حول الموضوع؟
قلت إنه المرأة تبطل الصلاة إذا بتمر من قدامه.
اي والله،
حتى ولو في بيته مرت مرات من قدامه تبطل صلاته؟
في هاي أشكال يا أبو عبد الله، مرت شيء منه خطرة.
طيب،
لكن إيش رأيك إنه قد يكون هناك حدا هو مو شايفه، وهو الذي قال ربنا في القرآن الكريم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إذن السترة ليست لمعالجة من يرى بل ولمعالجة من لا يرى أيضا. ولذلك ينبغي الاهتمام بوضع السترة بين يدي المصلي، لكن لكل قاعدة شواذ. فإذا كان الرجل بعيدا عن السترة ويتطلب منه حركات كثيرة بحيث إذا نظر إليه قيل هذا لا يصلي، فهذا يلزم مكانه وهو لا يزال في حكم إيش؟ المقتدي بالإمام. لكن لو كان صلى وحده السنة أو الفرض وهو مستهتر بالسترة، فهذا عليه أن يتحمل مسؤولية هذا الاستهتار ولا يمشي إلا إذا كان مشيا يجوز له فعله حتى بغض النظر أن يكون طلبه هو السترة. لعله وضح الجواب إن شاء الله. نعم، ما بقي عندك شيء؟
سؤال ثاني.
ثاني في أحد له سؤال حول الموضوع.
قلت إنه المرأة تبطل الصلاة إذا بتمر من قدامه.
أي والله.
حتى ولو في بيته مرت مرات من قدامه تبطل صلاته.
في هاي أشكال يا أبو عبد الله، مريت بشيت منه خطرة.
طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كانت نهائك تنايم على السرير وهو صلي عليها وتقوم بعد مرات تسعد هيك من قدام، كيف؟
إيه لكن هي ما اسمها بارك الله فيك ما مرت أمامه. هي ما مرت. لا مو نفس الشيء. ولازم يا أبو عبد الله تكون يعني غير متسرع في إصدار الفتاوى، لأنه أنت ولا شك معي أنه أنا الآن جالس على الكرسي أو مضجع على السرير، ما اسمي أنا مررت أمام إنسان يصلي أمامي. أنا ما اسمي مررت، أنا صحيح أمامه لكن أنا ما مررت أمامه. وأنا راح أصور لك الآن صورة، وهي أنا أصلي، إجا هذا الشخص بده يمر أمامي، إجا لهون، عملت له هيك غمزة بسيطة لطيفة، رجع لورا، هل تقول مر أمامي؟
لا طبعا.
إمتى ده كان بيكون صار مر أمامي؟
لما يقطع ال
فالسيدة عائشة ما عملت شيء من هذا.
صح.
صح؟ بارك الله فيك.
طيب سؤال معلش سيدي.
تفضل.
صلينا إحدى الصلوات الرباعية. في آخر ركعة الإمام يعني في الركعة الرابعة بده يقوم للخامسة طبعا. قام لحاله واللي وراه قال له سبحان الله وضل واقف. ما جلسش يعني. ففي منهم من المؤتمين ناس جلسوا وناس وقفوا معه.
إي نعم.
فمين اللي صلاته صحيحة اللي وقفوا ولا اللي
نعم
ضلوا جالسين؟
هنا المسألة لها جانبان. جانب يتعلق بالإمام وجانب يتعلق بالمؤتمين، وهذا الجانب هو الذي أنت تسأل عنه وأنا بتحدث عنه أولا ثم بثني على الجانب الأول المتعلق بالإمام. لو أنت يعني ما سألت عنه، لكن نحن نسأل عنه لأنه بصلاح إمامنا بهمنا نسأل عنه يعني. فالمهم الذين قعدوا ولم يتابعوا الإمام أخطأوا، والذين شاركوا الإمام في خطئه أصابوا، وهذا من عجائب المسائل. الذين تأخروا عن الإمام وجلسوا ولم يتابعوا الإمام على خطئه أخطأوا، والذين قاموا مع الإمام ووافقوه على خطئه أصابوا. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أولا يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوس الأجمعين ويرحمك الله. فيجب بنص هذا الحديث يجب على المقتدين أن يتابعوا الإمام ولو أسقط ركنا وهو قيام، مو قال في آخر الحديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، معناها اقعدوا معه ولا تقوموا أنت وهو جالس. لماذا؟ لما ذكروا في أول الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا نص الحديث وفهمه، لأن هذا الإمام الجالس معذور، فلكون جلس معذورا ولم يجلس رغم استطاعته القيام، لو أنه جلس وهو مستطيع القيام لا يتابع ولا كرامة، وإنما لأن المسلم عادة بخاصة لما يكون إمام المفروض فيه وقد لا يكون أمر كذلك أن يكون أعلم الحاضرين، أقرأ الحاضرين، أتقى الحاضرين آخره، فالمفروض فيه أنه لا يجلس إلا مضطرا مكرها لمرض لوجع إلى آخره. إذن أيها الأصحاء المقتدون به تابعوا هذا الإمام وصلوا بجلوسه، صلوا جلوسا أجمعين، هكذا قال عليه السلام. نرجع لموضوعنا الأساسي، قام الإمام إلى الركعة الرابعة، لا شك أنه قام إلى الخامسة عفوا، ولا شك أنه في قيامه هذا معذور، إما أنه ساهي وإما مخطئ أو أي شيء، أي لا يفعله زيادة في الشرع، فحينئذ يجب على المقتدين به شيئان اثنان. الشيء الأول لعلك ذكرته أنه قالوا له سبحان الله، لكن هو إما ما سمع أو سمع وما اقتنى أو إلى آخره، تم إيش قائم عليه أنه يتابعوه، لأن الرسول بيقول إنما رواية أخرى إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. فالآن هنا الإمام قائم والناس جالسين، أو مثل ما قلت حضرتك ناس قاموا معه وناس تخلفوا عنه، فهذا الإمام يجب أن يتابع بحكم هذا الحديث أولا، وبحكم أن الرسول عليه السلام وقع له نحو ذلك ثانيا، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذات يوم بأصحابه الظهر خمسا، صلوا معه خمسا، لما سلم عليه السلام قالوا له يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا، قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتي السهو، وقال عليه السلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، نسي عليه السلام وصلى خمسا. ومن حكمة هذا النسيان جواب هذا السؤال، أرأيت يا أبا عبد الله؟ هذا هو
في نفس المسألة.
نعم
في نفس المسألة يعني.
أي نعم.
هذا الإمام الذي سبحه له يعني لا يقال إن المأموم لا يتابعه لأنه أتى من الصلاة أو أتى في الصلاة بما ليس منها، لا يقال ذلك؟
لا يقال، إنما يقال ما قلته آنفا.
نعم. يعني هم سبحوا له ولم
هلا بدنا نرجع للإمام بقى. ما قلنا نحن في قضيتين هنا، هو سأل عن إحداهما.
نعم.
قلنا له نبدأ بالجواب عنها، قضية ثانية تتعلق بالإمام.
نعم.
هذا الإمام حينما قيل له سبحان الله، أشرت أنا آنفا أنه يا ما سمع يا سمع وما اقتنى وإلى آخره، الآن منفصل الكلام، منقول هذا الإمام سمع تسبيح المقتدين، في احتمال أنه ما فهم عليهم، لسه هو ناسي، ظانن أن هذه الخامسة في رأي المقتدين هي الرابعة عنده، ولذلك ما رجع. معذور هو يا أستاذ ولا لا؟
الإمام معذور.
معذور. ويمكن أن يقع هذا.
أيوه هذا ورد.
طيب. جايك بالكلام. أنت بقى سؤالك خلاص، أنا قلت لك أنت سألت عن جانب وتركت الجانب الثاني، هذا الجانب الثاني ما إلي. فهذا بقى ممكن يكون هو كما قلنا آنفا أنه لا يزال في سهوه، ممكن هذا أن يكون. المقتدون لو كشف لهم الغطاء وعرفوا كما يزعمون وعرفوا أنه هذا الإمام ما رجع، لأنه لسه هو عن سهوه، أنه هي الرابعة اللي هو فيها، يتابعونه أم يخالفونه؟
يتابعونه.
ولما كان لا وسيلة لاكتشاف ما في نفسه من الوهم، فيفترض في المسلم حسن الظن، صح؟ طيب، هذا احتمال الأول، أن رجل لما سبح له ما فهم إيش هذا التسبيح، بظن أنه هو في الركعة الرابعة، إذن على الجماعة أن يتابعوه لأنه إمامهم. محتمل، وهذا يقع وسئلنا كثيرا، محتمل أنه هو تذكر أنه فعلا هي الركعة الخامسة، لكن هو لعلمه أو لشبه علمه أو لجهله ظن أنه لا يجوز الرجوع بعد أن قام متلبسا بالركن وهو القيام. هذا أيضا كالأول، أي أنه معذور. المهم أنه مش عينك أنت، عينك هاي أنتم بتقولوا بلسان حالكم منبهين بلسان قالكم سبحان الله أنه هاي الخامسة، مو هيك نكاية فيهم، لكن هو لسبب أو آخر مضى فيما هو فيه ظنا أنه هاي الركعة الرابعة، أو ظن أنه لا يجوز له أن يعود إلى التشهد، فهو على كل حال معذور ما فعل ما فعل، نكاية بالشرع أنه الله فرض أربعة أنا بدي أجعل خامسة، هذا لا يتصور في المسلم، لذلك ينبغي أن يتابع. لكن الصواب أن هذا الإمام الذي سهى فقام من الرابعة إلى الخامسة في الصلاة الرباعية، أنه إذا ذكر فتذكر أن يعود فورا إلى التشهد، وأن يسجد سجدتي سهو قبل السلام أو بعد السلام، كل ذلك جائز في السنة.
إذا تبين له وأتم الصلاة على علم،
تبين له ماذا؟
تبين له أنها الخامسة ثم أتمها.
لكن أرجوك بدك تضطرني أعيد الكلام السابق. معليش، لكن هل تتصور أن هذا يفعل هذا جكر؟ ستقول لا. هلا أنت
يفعل هذا إيش؟
جكر، نكاية. نكاية.
لا، هو يفعل ذلك لجهل، أتصور ذلك لجهل.
ما أنا أجبت عن هذا، بارك الله فيك. وهذا الذي
الجهل هنا يعني يسعى ولا يجهله؟
يسعه لا يسعى لا هنا ولا في غير هنا، لكن المهم هذا الذي وقع.
شيخ، مسألة حديثية.
لا اسمح لي إذا كان خلاص الأخ أنت، الحمد لله.
في مسألة حديثية
نعم،
يعني بدأت تنتشر بين طلاب العلم المبتدئين خاصة في هذا العلم الشريف علم الحديث، وهي أقول مسألة حديثية، وهي مسألة الرجل إذا قيل عنه أنه ضعيف فقط من علماء الجرح والتعديل، فقالوا أن هذا الضعف ما دام أنه لم يتبين لنا هل من هل ان هذا الضعف من جهة الضبط ام من جهة العدالة، فحينئذ لا نحكم له بإمكانية
استشهاد به.
وهذا الذي ظهر في رسالة أخيرا قرأتها أظن مؤلف سوداني، الحديث الضعيفة في الأحاديث الصحيحة، فما رأيكم في هذا الأمر؟
أنا رأيي أن الرجل الذي قيل فيه ضعيف يحمل على الضعف الذي يستشهد به، لأنه لو كان على خلاف ذلك لبين الناقلون والجارحون له ذلك، لبينوه وما كذبوه. يعني الذي يقول هذا الكلام في مثل الراوي الذي قيل فيه ضعيف لا يستشهد به، معنى كلامه أنه ضعيف جدا عنده ولذلك لا يستشهد به. فنحن نرد على هذا أنه لو كان ضعيفا عند من ضعفه لكان واجبا عليه أن يبينه. نعم،
لو كان ضعيفا جدا
لكان واجبا عليه أن يبينه. فحينما أطلق عليه لفظ الضعيف بس، الأصل أن نحمل كلام العلماء على الضعف اليسير. هذا الأصل في الواقع مهم جدا، وهذا يضطرني أرجع لموضوع ردهم لأحاديث المتعلقة بوجه المرأة والاحتمالات التي يطرقونها عليه. يقولون بعضهم لعل الرسول أمرها بأن تستر وجهها، قالوا هذا لعل الرسول أمرها أن تستر وجهها. نحن نقول على القاعدة التي تعلمنا من السلفي الأول بعد الرسول ابن عمر، اجعل لعل عند ذاك الكوكب. ليه؟ لأن المفروض في راوي الحديث أن يروي القصة بتمامها، فلو كان الرسول عليه السلام أمرها أن تستر وجهها معنى ذلك أننا نسبنا الراوي إلى أحد شيئين أحلاهما مر، إما أن يقال إنه كتم العلم، وإما أن يقال إنه نسيه ولم يحفظه أو نحو ذلك من العبارات التي هي نقطة على كل حال في صحيفة هذا الراوي. ولو فتح هذا الباب لتعطلت نصوص كثيرة في استدلال الفقهاء بها. مثلا حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي صلى ذات يوم وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعطس رجل بجانبه فقال له يرحمك الله. الجماعة فوجئوا بما لم يكن في حسبانهم، فنظروا إليه هكذا إشارة مفهومة. وهذا كمان بيربطنا بمذهب يقول أن الإشارة المفهومة في الصلاة تبطل الصلاة، وهذا يبطل هذا القول لأنه عم يطلوا فيك كأنه لسان حالهم اسكت مو وقتها. هلا هو ما تحمل هذه الإشارة المفهومة المسكتة له، فما كان منه إلا أن قال واه عم يصلي الرجال يا أبو عبد الله لا تنسى هو عم يصلي. فرفع صوته قال واه ثكل أمي ما لكم تنظرون إلي، هو عم يجي المسكين واثق لم ياه يعني دعاء على نفسه يعني تفقد أمه يعني يموت. شو عامل أنا؟ الصحابة أخذوا ضربا على أفخاذهم تسكيتا له. هذا الرجل هو بيحكي قصته بيقول فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي. تصوروا إمام من أئمتنا، بس هذا غير أبو صلاح إن شاء الله، إمام سمع هيك صوت من أحد المصلين، شو بيعمل معه؟ بيبلعه، بيقول عنا بالشام بيبلعه. وانتم بتقولوا بطحيه، بيوبخه بيسبه جاهد ما تفهم ما كذا إلى آخره. هذا الرجل معاوية بن الحكم السلمي بتصور انه هيك كان عم يتصور انه الرسول يفعل معه، لانه عرف انه اخطأ خطأ كبير. اولا نظروا اليه يمين ويسار سكوت، ثانيا ضربوا على الافخاذ، عرف انه مخطئ. فلما شاف الرسول قام من محل الصلاة وجاي لعنده، شو بده يساوي معي؟ شو بده يساوي معي؟ بده يطعيه؟ قال فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتحميد وتلاوة للقرآن. عقل البشري اللي هو أدق من الكمبيوتر اللي بيفخر فيه الكفار اشتغل معه، حضر عديدا من الأسئلة. قال له يا رسول الله أسأله، إن منا أقواما يتطيرون يتشاءمون، قال فلا يصدنكم إلى آخر الحديث. والحديث جميل في الواقع، لكن الشاهد وين؟ استدل علماء الشافعي وغيرهم بهذا الحديث أن المصلي إذا تكلم في الصلاة ساهيا أو جاهلا أنه لا يجوز الكلام في الصلاة، فصلاته صحيحة. وهذا استدلال صحيح. تجي بقى القاعدة الهدامة، هل استعملها هؤلاء في هدم أدلة وجه المرأة؟ قالوا لعل الرسول أمر، لعله نهى. هنا بقى شو بيقال؟ لعل الرسول أمر معاوية بن الحكم السلمي بأن يعيد الصلاة. شو بدرينا؟ لك يا أخي بدرينا أن معاوية اللي وقعت القصة معه ما ترك شاردة ولا واردة إلا وذكرها. شلون تفترضوا حكم شرعي كتموا عن الناس الرسول أمروا بأن يعيد الصلاة وما حدثنا بهذا الأمر؟ هذا معناه فتح باب الطعن في رواة إيش الأحاديث من الجيل الأول. فنرجع بقى نحن نقول العلماء الأصل فيهم أن يحسن الظن بهم. فلما بيقول إمام من أئمة الحديث في راوي ما أنه ضعيف، لا يصح أن نتأول هذا الكلام بأنه ضعيف جدا، بأنه يعني أنه ضعيف جدا، لأنه لو أراد ذلك لبينه، إلا إذا كان هناك في قرينة، والبعث لا قرين هنا. السؤال أنه ليس عندنا إلا إيش قيل فيه ضعيف. نعم
قالوا نتوقف لا نحكم عليه ضعف جدا ولا
لا ما هذا التحفظ ما بيفيد شيء، لأننا عم نقول الأصل في كلام العلماء أن يكون واضحا. ونقول لو كان هذا مقصود هو أن يساوي ضعيف جدا، فهو لا يساوي ضعيف جدا، ما نقول نحن بالتوقف لا يساوي ضعيف جدا. بعدين اللي يعني نحن نراه في تطبيق العلماء المخرجين الأحاديث على هذا، يعني ما بيجوا بيدققوا هذا التدقيق ويقولوا نتوقف. لا، إذا كان هناك رجل ضعيف جدا يقولون لا يستشهد به، أما إذا كان ضعيف فمعنى ذلك أنه ليس ضعيفا جدا. وهذا الرجل الذي أنت أشرت إليه هو الظاهر أنه متعلق حديثا بهذا العلم، فهو ليس عنده يعني ممارسة ودربة في هذا العلم، ولذلك هو كما يقال يخبط خط عشواء في الليلة الظلماء. نعم تفضل.
أفتى بعض طلبة العلم بجواز انتخاب الأصلح من المرشحين النصارى من باب أخف الضررين، فهل هذا يجوز؟ ثم ألا يعد هذا من تكثير سوادهم وعددهم مما قد ينعكس سلبيا على نظرة الناس لشعبية المسلمين؟
هذا سؤال وجه إليه أكثر من مرة وأظن أنه ناقص، السؤال ناقص. فإذا عندك بيان إتمام هذا النقص، لأنه نحن عم نقول أصل حسن الظن بأهل العلم يعني، بحيث لا يستدرك عليهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بجواز الأصلح من المرشحين قاطبة، ونخصص الآن النصارى.
أنا أقول شيء هنا، وهذا الذي سأقوله أظن مقصود بالسؤال، فالسؤال ناقص كما صدر من غيرك أيضا. هذا النصراني المرشح إما أن يكون مفروضا على المسلمين أن يرشح أحد النصارى، شاءوا أم أبوا، وحينئذ فإما أن يكون هناك عديد من النصارى رشحوا أنفسهم، ولا بد من أن ينجح واحد منهم. في هذه الحالة تأتي القاعدة المذكورة آنفا، اختيار أخف الضررين. يعني في أربعة من النصارى رشحوا أنفسهم، ولا بد أن ينجح واحد منهم في بلد ما، لا بد. فلو فرضنا أن الأصوات كلها أو كلها وجهت إلى المسلمين، ولم يوجه ولا صوت واحد لهؤلاء النصارى المرشحين أنفسهم، يسقطون، لا يجوز اختيارهم. واضح إلى هنا؟ أما إذا كان العكس، وهذا الذي أظن السؤال منصب عليه، أنه لا بد بسبب النظام القائم الآن، نظام الانتخابات، يجب أن تعلموا جميعا أن هذا النظام ليس إسلاميا بوجه من وجوه إطلاقا. وإن كان بعض الدول التي تتفاخر بالديمقراطية أو نحو هذا المعنى من هذا اللفظ الأجنبي، أن هذا يمثل ديمقراطية الشعب وديمقراطية الحكم، هذا في الواقع يعني ماذا أقول، تسمع بالمعيذ خير من أن تراه، يعني أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، يعني كلام ما تحت طائل. الانتخابات ليس فيها ديمقراطية أبدا. لماذا؟
الإسلام فيه ديمقراطية
شيء؟ نعم. بالإسلام فيه شيء؟ ما أقول إنه بيقصدوا العدالة، بيقصدوا العدالة، بس نحن عم نستعمل كلماتهم. الإسلام غني عن كل شيء أجنبي، ديمقراطية، اشتراكية، شيوعية، رأسمالية إلى آخره. لكن هم يتفاخرون إنه فيها هاي ديمقراطية، فيها عدالة. ليش؟ من الشعب وإلى الشعب. الشعب راح يختار نوابه ووزراءه إلى آخره. كيف يختار الشعب وكيف يختار المرشحون من الشعب؟ قال مبين المكتوب من عنوانه، بيقولوا المكتوب يبين من عنوانه. أنتم الآن شايفين كم وكم من المرشحين رشحوا أنفسهم. أول شيء في الإسلام قال عليه السلام كما في الصحيح مسلم أو البخاري أو كليهما معا، قال نحن عليه السلام يقول نحن لا نولي من طلب الولاية، أو كما قال عليه السلام، يعني موظف يطلب أن يوظف لا يوظف. ليه؟ لأنه هذا معناه بده إيش؟ يستغل الوظيفة يعني يربح وراء. لا يوظف إلا المخلص، هل بيختاره المسؤول الأول أو ما ينوب عنه.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
طيب نحن هون بنقول أنا اختاروني، أنا مرشحكم، بتشوفوا باللافتات هذه، انصروني أنصركم، كمان قرأت هيك عنوان، انصروني أنصركم. الله أكبر. نعم،
لفظ فلان مع الله كن معه،
لا هي أول، لكن انصروني أنصركم هذا كبر. المقصود فنبين مكتوب من عنوانه أنه هذول المرشحين رشحوا أنفسهم، لو في حكم إسلامي وفي انتخاب ما بيقبلهم.